إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون تقسو القلوب وتجف الألسنة يحل الفتور وتتمكن الغفلة ويؤز الشيطان النفس إلى هواها أزا وخلق الإنسان ضعيفا فيحتاج العبد في أيام دهره إلى مواسم يجدد معها إيمانه ويحاسب فيها تقصيره وينفض غبار الغفلة عن قلبه وينمي في روحه إحساس العبودية الحقة لله تعالى لقد عم فضل الله على أمة محمد وطاهر يوم أن خصهم بأيام فاضلات فيها الثواب قال سبحانه والفجر وليال عشر تلك العشر المباركات التي ستشرق بعد أيام معدودات بخيرها وخيراتها وأجرها ومضاعفاتها تلك العشر التي أودع الله فيها من الفضائل ما لم يودعه في غيرها ويكفي استشعارا لفضلها أن الجهاد في سبيل الله والذي هو ذروة سنام الإسلام وأعد الله لأهله 100 درجة في الجنة لا يعادل أجره وثوابه العمل الصالح في مثل هذه الأيام قال صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر أخرجه أبو يعلى والبزار وصححه الألباني فحري بكم يا أهل الإيمان ومن تحدوكم الجنة والرضوان أن تستعدوا لهذه الأيام استعدادها وتقدرونها في نفوسكم حق قدرها يا أهل الإيمان ها هي أيام الرحمن قد اقترب زمانها فأحسنوا ضيافتها وأكرموها بحسن اغتنامها واملأوا صحائف الأعمال من ثوابها كم هو جميل عباد الله كم هو جميل أن تستقبل هذه الأيام بتجديد التوبة مع الله توبة ستذكر فيها أو يستذكر فيها العبد ماضيه ويضع
الميزان المحاسبة، فيبصر حينها ذنوباً سولها الشيطان، وخطيئات زينتها النفس الأمارة، فيورثه ذلك ندماً على ما فات، وبعداً عن الذنب فيما هو آت. وما لزم عبد باب الاستغفار والتوبة فكان تواباً أواباً، إلا أشرقت عليه شمس التوفيق في دنياه، وسره ما يلقاه في صحيفته في أخراه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. أخرجه البيهقي وغيره وحسنه الألباني. وإذا اجتمع المسلم توبة نصوح مع أعمال صالحة في أزمنة فاضلة فقد تقلد الفلاح وتوسم النجاح. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. أيها الناس، وأفضل أعمال الأبرار التي تقدم في هذه الأيام حج بيت الله الحرام. من أداه بنية خالصة واتباع للسنة فهنيئا له تكفير السيئات والفوز بالجنات. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا من اعتاد الصيام، بشراكم هذه الأيام، فمع الصيام يجاب الدعاء والنجوى، ويغرس في القلب التقوى، ويباعد المرء وجهه عن نار تضطى، ويصدر الصائم اسمه في ديوان أهل الريان. ولا تسل بعد ذلك عن أجر الصيام وثوابه. قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وثبت عن رسول الهدى الذي هو أتقى الناس وأعبد الخلق أنه كان يصوم 9 ذي الحجة. أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. يا أصحاب الأيادي البيضاء ويا أهل الفضل والعطاء، هذا موسم الإنفاق والإحسان، هذا موعد يسل فيه الشح من النفوس. فيا لله، كم رسمت أعطياتكم البسمة على الشفاه، وكم واست نفوسا مكلومة، وكم كسبت قلوبا ظلت وفية لكم بالثناء والدعاء. تذكروا يا رعاكم الله أن هذه الصدقات زيادة لكم في أموالكم، وأن تلك العطيات هي في الحقيقة منكم وإليكم. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فأبشروا، أبشروا بالعوض والمضاعفة، واسمعوا إلى هذه البشارة من نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى قوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيها الناس، العج بالذكر وترطيب اللسان بالتكبير والتهليل شعار هذه الأيام وعنوان تتميز به، كيف لا؟ وقد خصها المولى سبحانه بأنها أيام ذكر لله. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: هي أيام العشر. ولذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بقوله: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد والطبراني وأبو عوانة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. فيا من يرجو طمأنينة القلب، هاك واحات الذكر قد تلألأت، فعش معها نفحات التكبير والتحميد ونسمات التهليل والتمجيد. لا تنسى الإكثار من الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا تغفل عن الكلمتين الخفيفتين على اللسان، الثقيلتين في الميزان، الحبيبتين إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وسبحان الله والحمد لله، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فيا من يرجو الله واليوم الآخر، ها هي أيام المضاعفة أقبلت، وسوق المرابحة وفدت. فالغنيمة بالخروج منها بأرضح المكاسب وأجزل المواهب. وإذا رأيت من نفسك إقبالا فزد فيها أعمالا. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون. ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. مغبون عباد الله، مغبون والله من مرت به هذه العشر فلم يحظ منها بمغفرة أو تقل له عطرا. محروم عباد الله، محروم والله من انصرف عن طاعة ربه فلم يخشع قلبه لحظة ولم تذرف عينه دمعة. شقي من سانت خليقته وأحاطت به خطيئته، فهام في أودية الآثام وغاص في لجج المعاصي والحرام. لم يعرف للعشر فضلا، ولم يعظم للزمن حرما، ولم يعظم للزمن شرفا. فأي رقاد أعظم من هذا الإفلاس؟ وأي قعود أشد من هذا الإبلاس؟ فاتقوا الله أيها الناس، واغتنموا فرص الحياة وشوارح الدهر، فلا ندري والله هل ندرك مثل هذه الأيام الفاضلات مرات ومرات، أم نكون من المقبورين المرتهنين على أعمالهم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن تمام التقوى ولزوم الإحسان شكر المولى عز وجل، والتقرب إليه بذبح الأضاحي سنة سنها الخليل عليه السلام، وتأسى به الأنبياء وتبعهم المؤمنون عبر حقب التاريخ. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين مداوماً على الأضحية. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين قرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وهذه الأضحية عباد الله لها أحكام وآداب، منها أنها في أصلها واجبة، وذلك على القادر الذي وجد سعة من المال. ومن أراد أن يضحي فيجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والحديث صحيح أخرجه مسلم. ومن أخذ من شعره وظفره لحاجة فلا شيء عليه، ومن قص من شعره وظفره لغير حاجة وجبت عليه التوبة وعدم العودة ولا كفارة عليه. وهذا المنع من أخذ الشعر والأظفار خاص بصاحب الأضحية، أما الأهل والأولاد ومن يضحى عنهم فلا يلزمهم ذلك. ومن أحكام الأضحية أنه يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، كما قال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال أيضا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو السائل المتدلل، والمعتر هو المتعرض للعطية دون سؤال. ومن أحكامها أيضا أن تذبح في الوقت المحدد لها، ويبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد، ويمتد وقتها إلى غروب شمس يوم 13. فيجب عباد الله أن تبلغ الأضحية السن المجزئ شرعا، فالغنم سنة، والبقر سنتان، والإبل 5 سنين. ويجب أن تكون الأضحية صحيحة سليمة خالية من العيوب. وخير الأضاحي أغلاها وأنفسها عند أهلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا. هذا، وإن ذبح الأضحية على الوجه المشروع هو من تعظيم شعائر الله وسبيل لحصول التقوى. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فطيبوا بأضاحيكم نفسا وكلوا منها وتهادوا وتصدقوا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يجعلنا من المسارعين إلى الفضل قبل حلول الأجل. إن ربي سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، تقسو القلوب وتجف الألسنة، يحل الفتور وتتمكن الغفلة، ويؤز الشيطان النفس إلى هواها أزا، وخلق الإنسان ضعيفا، فيحتاج العبد في أيام دهره إلى مواسم يجدد معها إيمانه، ويحاسب فيها تقصيره، وينفض غبار الغفلة عن قلبه، وينمي في روحه إحساس العبودية الحقة لله تعالى. لقد عم فضل الله على أمة محمد وطاهر يوم أن خصهم بأيام فاضلات فيها الثواب، قال سبحانه: والفجر وليال عشر. تلك العشر المباركات التي ستشرق بعد أيام معدودات بخيرها وخيراتها وأجرها ومضاعفاتها، تلك العشر التي أودع الله فيها من الفضائل ما لم يودعه في غيرها، ويكفي استشعاراً لفضلها أن الجهاد في سبيل الله، والذي هو ذروة سمام الإسلام، وأعد الله لأهله 100 درجة في الجنة لا يعادل أجره وثوابه العمل الصالح في مثل هذه الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أخرجه أبو يعلى والبزار وصححه الألباني. فحري بكم يا أهل الإيمان، ومن تحدوكم الجنة والرضوان، أن تستعدوا لهذه الأيام استعدادها، وتقدرونها في نفوسكم حق قدرها. يا أهل الإيمان، ها هي أيام الرحمن قد اقترب زمانها، فأحسنوا ضيافتها، وأكرموها بحسن اغتنامها، واملأوا صحائف الأعمال من ثوابها. كم هو جميل عباد الله، كم هو جميل أن تستقبل هذه الأيام بتجديد التوبة مع الله، توبة ستذكر فيها أو يستذكر فيها العبد ماضيه، ويضع أعماله في ميزان المحاسبة، فيبصر حينها ذنوباً سولها الشيطان، وخطيئات زينتها النفس الأمارة، فيورثه ذلك ندماً على ما فات، وبعداً عن الذنب فيما هو آت. وما لزم عبد باب الاستغفار والتوبة فكان تواباً أواباً، إلا أشرقت عليه شمس التوفيق في دنياه، وسره ما يلقاه في صحيفته في أخراه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، أخرجه البيهقي وغيره وحسنه الألباني. وإذا اجتمع للمسلم توبة نصوح مع أعمال صالحة في أزمنة فاضلة، فقد تقلد الفلاح وتوسم النجاح،
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. أيها الناس، وأفضل أعمال الأبرار التي تقدم في هذه الأيام حج بيت الله الحرام، من أداه بنية خالصة واتباع للسنة فهنيئا له، تكفير السيئات والفوز بالجنات. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا من اعتاد الصيام، بشراكم هذه الأيام، فمع الصيام يجاب الدعاء والنجوى، ويغرس في القلب التقوى، ويباعد المرء وجهه عن نار تضطى، ويصدر الصائم اسمه في ديوان أهل الريان. ولا تسل بعد ذلك عن أجر الصيام وثوابه، قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وثبت عن رسول الهدى الذي هو أتقى الناس وأعبد الخلق أنه كان يصوم 9 ذي الحجة. أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. يا أصحاب الأيادي البيضاء ويا أهل الفضل والعطاء، هذا موسم الإنفاق والإحسان، هذا موعد يسل فيه الشح من النفوس. فيا لله، كم رسمت أعطياتكم البسمة على الشفاه، وكم واست نفوسا مكلومة، وكم كسبت قلوبا ظلت وفية لكم بالثناء والدعاء. تذكروا يا رعاكم الله أن هذه الصدقات زيادة لكم في أموالكم، وأن تلك العطيات هي في الحقيقة منكم وإليكم. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فأبشروا، أبشروا بالعوض والمضاعفة، واسمعوا إلى هذه البشارة من نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى قوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيها الناس، العج بالذكر وترطيب اللسان بالتكبير والتهليل شعار هذه الأيام وعنوان تتميز به، كيف لا، وقد خصها المولى سبحانه بأنها أيام ذكر لله. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: هي أيام العشر. ولذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بقوله: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد والطبراني وأبو عوانة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. فيا من يرجو طمأنينة القلب، هاك واحات الذكر قد تلألأت، فعش معها نفحات التكبير والتحميد ونسمات التهليل والتمجيد. لا تنسى الإكثار، لا تنسى الإكثار من الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا تغفل عن الكلمتين الخفيفتين على اللسان، الثقيلتين في الميزان، الحبيبتين إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وسبحان الله والحمد لله، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها مخلد في الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فيا من يرجو الله واليوم الآخر، ها هي أيام المضاعفة أقبلت، وسوق المرابحة وفدت، فالغنيمة الغنيمة فالغنيمة الغنيمة بالخروج منها بأرضح المكاسب وأجزل المواهب. وإذا رأيت من نفسك إقبالا فزد فيها أعمالا، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. مغبون عباد الله، مغبون والله من مرت به هذه العشر فلم يحظ منها بمغفرة أو تقل له عطرا. محروم عباد الله، محروم والله من انصرف عن طاعة ربه فلم يخشع قلبه لحظة ولم تذرف عينه دمعة. شقي من سانت خليقته وأحاطت به خطيئته، فهام في أودية الآثام وغاص في لجج المعاصي والحرام، لم يعرف للعشر فضلا، ولم يعظم للزمن حرما، ولم يعظم للزمن شرفا. فأي رقاد أعظم من هذا الإفلاس؟ وأي قعود أشد من هذا الإبلاس؟ فاتقوا الله أيها الناس، واغتنموا فرص الحياة وشوارح الدهر، فلا ندري والله هل ندرك مثل هذه الأيام الفاضلات مرات ومرات، أم نكون من المقبورين المرتهنين على أعمالهم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن تمام التقوى ولزوم الإحسان شكر المولى عز وجل، والتقرب إليه بذبح الأضاحي سنة سنها الخليل عليه السلام، وتأسى به الأنبياء وتبعهم المؤمنون عبر حقب التاريخ. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين مداوماً على الأضحية. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وهذه الأضحية عباد الله لها أحكام وآداب، منها أنها في أصلها واجبة، وذلك على القادر الذي وجد سعة من المال. ومن أراد أن يضحي فيجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظهاره. والحديث صحيح أخرجه مسلم. ومن أخذ من شعره وظفره لحاجة فلا شيء عليه، ومن قص من شعره وظفره لغير حاجة وجبت عليه التوبة وعدم العودة ولا كفارة عليه. وهذا المنع من أخذ الشعر والأظفار خاص بصاحب الأضحية، أما الأهل والأولاد ومن يضحى عنهم فلا يلزمهم ذلك. ومن أحكام الأضحية أنه يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق كما قال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال أيضا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو السائل المتدلل، والمعتر هو المتعرض للعطية دون سؤال. ومن أحكامها أيضا أن تذبح في الوقت المحدد لها، ويبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد، ويمتد وقتها إلى غروب شمس يوم 13. فيجب عباد الله أن تبلغ الأضحية السن المجزئ شرعا، فالغنم سنة، والبقر سنتان، والإبل 5 سنين. ويجب أن تكون الأضحية صحيحة سليمة خالية من العيوب. وخير الأضاحي أغلاها وأنفسها عند أهلها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا. هذا وإن ذبح الأضحية على الوجه المشروع هو من تعظيم شعائر الله وسبيل لحصول التقوى، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فطيبوا بأضاحيكم نفسا وكلوا منها وتهادوا وتصدقوا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يجعلنا من المسارعين إلى الفضل قبل حلول الأجل. إن ربي سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.